الإنسان أصابه شيء من الرعاف أو قلع الضرس أو التحليل أو غير ذلك من الأمور اليسيرة التي تخرج من البدن، إلا هذه لا تضر، هذه لا تقتل لأنها لا تأتي مع الحجامة، لا تضعف البدن بمعنى الحجامة. الله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا ما يتعلق بالحجامة، وذكرنا كلام العلماء رحمهم الله، هل هي من نواقض الصوم أو ليست من نواقضه، وذكرنا رأيين في المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو حجم واحتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لقومه فسد. فاشترط المؤلف رحمه الله للفسد لما تقدم شروطا. الشرط الأول أن يكون متعمدا، الشرط الأول أن يكون متعمدا ليس مكرها، مختارا ليس مكرها. ودليل ذلك أن الله عز وجل قال في أعظم المحظورات وهو الكفر: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فارتفع الحكم بالإكراه في أعظم المحظورات وهو الكفر. وأيضا ما تقدم لنا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وعلى هذا لو أن رجلا أكره صائما على الأكل أو الشرب أو أكرهه على الحجامة أو غير ذلك من المفطرات، فنقول بأنه لا يفطر. فيشترط الشرط الأول أن يكون مختارا، قال ذاكرا، هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا فإنه لا يفطر. ولذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا في الصحيحين. وانظر أيضا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا تأكيد على أن الإنسان لا يقبل، يعني قوله نسب هذا الإطعام إلى الله ورسوله، نسبه إلى الله، هذا يدل على أن هذا شيء معفو عنه. وإلا فإنه يكفي قوله في أول الحديث: فليتم صومه، هذا يدل على أن من أكل أو شرب ناسيا أنه لا شيء عليه. وقوله يقول عليه الصلاة والسلام: فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا تأكيد وتحقيق إلى أن الأكل والشرب نسيانا أنه لا يضر. والشرط الثالث أن يكون عالما، فإن كان جاهلا فلا شيء عليه. والجهل إما أن يكون بالحكم الشرعي وإما أن يكون بالحال. فإذا كان جاهلا بالحكم الشرعي لا يعرف أن هذا مفطر فتناوله فإنه لا شيء عليه. وتقدم أن ذكرنا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم. وتقدم أيضا حديث ابن عباس: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا يدخل في الخطأ، والله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فذلك أيضا إذا كان جاهلا بالحال يعرف الحكم الشرعي لكنه جاهل بالحال، فهذا أيضا لا شيء عليه. فلو أكل يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طلق، أو أكل يظن غروب الشمس ثم تبين أن الشمس لم تغرب، فهذا لا شيء عليه. ويدل بذلك حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، فإنه عمد إلى عقله أسود وأبيض وجعلهما تحت وسادته، وجعل يأكل وينظر إليهما، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنما إن وسادك إذا لعريض، إنما ذاك بياض النهار وسواد الليل. فعدي رضي الله تعالى عنه أكل بعد طلوع الفجر، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. كذلك أيضا مثل حديث سعد الساعين في من أكل بعد طلوع الفجر ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. في البخاري أيضا من حديث أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم قيم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء. فهذه ثلاث شروط للمفطرات، هذه ثلاث شروط للمفطرات، وهذه الشروط سواء كان يعني هذه قاعدة، هذه الشروط الثلاثة لا بد منها في كل المحظورات، سواء كان فيما يتعلق بمبطلات الصلاة أو مبطلات الصيام أو مبطلات محظورات الإحرام وغير ذلك. كل المحظورات لا بد أن تتوفر فيها هذه الشروط الثلاثة لكي يترتب عليها حكمها. وأيضا مما يدل على أن الجهل بالحكم الشرعي يرفع الحكم وأنه لا يترتب عليه شيء، حديث معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه، فإن معاوية بن الحكم تكلم في الصلاة والكلام في الصلاة من بلادها، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وهذا هذه كما ذكرنا المحظورات الشروط الثلاثة، قلنا بأنها في كل المحظورات ولا يستثنى شيء على الصحيح، على الصحيح لا نستثني شيئا. وسيأتينا أن المؤلف رحمه الله يستثني الجماع بالنسبة للرجل، وأنه لا يعذر إذا أكره على الجماع إلى آخره، كما سيأتي في كلامه. والصواب أننا لا نستثني شيئا. قال: كافرا لصومه فسد لا نافيا أو مكرها، لا نافيا أو مكرها، أو طار إلى خلقه ذباب أو غبار، إذا طار إلى حلق الصائم ذباب أو غبار أو صحيح أو غير ذلك فإنه لا يقبل، ما دام أنه لم يتحمل ذلك. ولذلك ما تقدم أن الإنسان يعذر في حال عدم الاختيار، ومثل هذه الأشياء ترد على الإنسان بغير اختياره. قال: أو غبار أو فكر فأنزل، إذا فكر الإنسان في أمر الجماع حتى أنزل، سواء أنزل مليا أو مليا، فإنه لا شيء عليه وصيامه صحيح. ودليل ذلك ما تقدم لنا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو فكر فأنزل أو احتلم. أيضا لو أن الإنسان احتلم، نام في النهار فخرج فاحتلم، رأى الجماعة في منامه حتى خرج منه الماء، فإنه لا شيء عليه، كما ثبت من حديث عائشة وعلي أن النائم مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ، ما دام أنه احتلم ولم يكون منه عمل في حال يقظة فإنه لا شيء عليه. قال أو أصبح في فيه طعام فلفظه، إذا أصبح الإنسان وفي فيه طعام من أثر السحور ثم لفظ هذا الطعام ولم يبتلع فإنه لا شيء عليه، لأن الفم في حكم الخارج. ولهذا الإنسان يتوضأ ويتمضمض يدخل الفم الماء في فمه، فدل ذلك على أنه في حكم الخارج. قال أو استنشق أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقة لم يغسل. يعني لو أن الإنسان اغتسل وفي أثناء الغسل دخل الماء في حلقه، مثلا إنسان انغمس في بركة لا بأس أن ينغمس في الماء وهو صائم، ولا بأس أن يغتسل وهو صائم. قد ذكر العلماء رحمه الله أنه لا بأس للإنسان أن يتخذ ما يخفف عنه شدة العطش والجوع، فلو أن الإنسان اغتسل ثم دخل الماء إلى حلقه فهذا لا شيء عليه، لأنه كما تقدم لنا اشترط الاختيار، وهذا بغير اختيار، مثل أيضا تمضمض ولم يتعمد إدخال الماء حتى دخل، نقول هذا دخل بغير اختيار فلا شيء عليه. أو استنشق أيضا أو زاد على الثلاث، لكن الزيادة على الثلاث هذه من التعدي والإساءة والظلم، فلا يزيد الإنسان على ثلاث غسلات ولا يتمضمض أكثر من ثلاث ويستنشق أكثر من ثلاث، لأن هذا تعدي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أو بالغ فدخل الماء حلقة لم يغسل، تقدم لنا أنه يكره أن يبالغ في الاستنشاق في المضمضة، الصائم يكره أن يبالغ في الاستنشاق أو في المضمضة، في حديث نقيض بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس. إذا أكل الإنسان شاكا في طلوع الفجر يعني يشك هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر، فالأصل بقاء الليل وأن الفجر لم يطلع، إذا شك فهذا له ثلاث حالات: إذا أكل مع الشك في طلوع الفجر هذا له ثلاث حالات: الحالة الأولى ألا يتبين له طلوع الفجر، يعني الحالة الأولى ألا يتبين له طلوع الفجر، يعني لا يتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر، لا يتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر، فنقول بأن صيامه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفار، لا قضاء ولا كفارة ما دام أنه لم يتبين له أن الفجر قد طلع. وهل يكره أن يأكل مع الشك في طلوع الفجر أو لا يكره إلى آخره، هل يكره أو لا يكره؟ الحنفية قالوا بأنه يكره، والحنابلة كرهوا الجماع، والصواب أنه لا قضاء ولا كفارة ولا كراهة. المالكية قالوا يجب عليه أنه يقضي، لكن كما ذكرنا الصواب أنه لا قضاء ولا كفارة ولا كراهة، لأن الأصل بقاء الليل، والإنسان مأذون له أن يأكل ما دام أنه يشك في طلوع الفجر. ولهذا ورد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه في سؤال البيع أنه قال كل ما شككت، يعني ورد عن أبي بكر أنه قال كل، من عباس رضي الله تعالى عنهما ورد عنه أنه قال كل ما شكت. وأيضا ورد عن أبي بكر أن الرجلين إذا اختلفا فشك أحدهما في طلوع الفجر فليأكل حتى يتبين لهما طلوع الفجر. ولا كراهة. القسم الثاني أن يتبين له أن الفجر لم يطلع. وهذا القسم كما تقدم في القسم الثاني في القسم الأول، فنقول بأنه لا قضاء عليه ولا كفارة، لا قضاء ولا كفارة، وهذا باتفاق الأئمة إذا تبين أن الفجر لم يطلع وأن أكله كان قبل طلوع الفجر. القسم الثالث أن يتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر، فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ الجمهور أنه يجب عليه القضاء، قالوا لأنه تبين خطأه. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يجب عليه القضاء، وهذا القول هو الصواب، لأنه مأذون له في الأكل، وما ترتب على المأذون فغير مضمون، هذا هو الصواب. وأيضا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم في أن يقضي كما تقدم لنا، فالصواب أنه يتبين أنه أكل بعد الفجر أنه لا شيء عليه، لأنه مأذون له في الأكل. قال لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، إذا شك في غروب الشمس ثم أكل فهذا له ثلاث حالات أو ثلاث أقسام. القسم الأول أن يتبين له أنه أكل بعد غروب الشمس، يعني إذا شك هل الشمس غربت أو لم تغرب فأكل، نقول له ثلاث أقسام. القسم الأول أن يتبين له أنه أكل بعد غروب الشمس، فنقول صيامه صحيح لأنه لم يأكل في النهار، لكنه يأثم، نقول بأنه يأثم لأنه لا يجوز له أن يأكل ما دام أنه يشك في غروب الشمس، إذ الأصل بقاء الليل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار، فنقول بأنه يأثم وصيامه صحيح. فرق بين غروب الشمس وطلوع الفجر، في طلوع الفجر له أن يأكل لأن الأصل بقاء الليل، أما غروب الشمس فليس له أن يأكل لأن الأصل بقاء النهار. القسم الثاني أن يتبين له أنه أكل قبل غروب الشمس، فهذا عليه القضاء، يجب عليه أن يقضي وعليه الإثم لأنه لم يؤذن له في الأكل مع الشك. القسم الثالث أن لا يتبين له شيء، لا يتبين له شيء، هل هو أكل بعد غروب الشمس أو قبل غروب الشمس، فنقول يجب عليه أن يقضي لأن الأصل بقاء النهار، هذا الأصل، أصل بقاء النهار، يقول يجب عليه أن يقضي. قال أو معتقدا أنه ليل فبال نهارا، يعني هذا رجل يظن أن الليل لا يزال وأن الفجر لم يطلع ثم بعد ذلك أكل، يظن أن الليل لا يزال وأن الفجر لم يطلع ثم بعد ذلك تبين طلوع الفجر، تبين أن الفجر قد طلع. أو أحسن أيضا نقول هذه المسألة كما تقدم لها ثلاث أقسام، هذه المسألة لها ثلاث أقسام. القسم الأول إذا أكل، القسم الأول إذا أكل يظن طلوع الفجر، أكل يظن طلوع أكل يظن بقاء الليل وأن الفجر لم يطلع، فنقول له ثلاث أقسام. القسم الأول أن يتبين أنه أكل بعد الفجر ونعم فالعلماء لهم في ذلك قولان، أن يتبين أنه أكل بعد الفجر، فالجمهور قالوا يجب عليه القضاء، والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يجب عليه القضاء، ولكل منهما دليل. أما جمهور أهل العلم الذين قالوا بأنه يجب عليه القضاء، قالوا بأن الله عز وجل قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، أتموا الصيام إلى الليل. فالله عز وجل قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا أكل بعد الفجر، هو الواجب أن يكون أكله أو إنشاءه من طلوع الفجر، هنا أمسك بعد الفجر فقالوا يجب عليه القضاء. والرأي الثاني قلنا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يجب عليه القضاء، والدليل على ذلك ما تقدم من حديث حدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، وأنه أكل بعد الفجر ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وهذا القول هو الصواب، القول هذا هو الصواب، ولأنه أيضا كما تقدم لنا في القاعدة أن ما ترتب على المأذون غير مضمون، وهذا الرجل قد أذن له في الأكل، أذن له أن يأكل بعد أن يأكل ما دام أنه يظن أن الليل لا يزال باقيا، وما ترتب على المأذون غير مضمون. طيب القسم الثاني، إذا تبين أنه أكل قبل الفجر فهذا نقول بأن صيامه صحيح في الاتفاق. القسم الثالث إذا لم يتبين شيء، لم يتبين أنه أكل قبل الفجر أو أكل بعد الفجر، فهذا أيضا صيامه صحيح ولا شيء عليه، لأن الإنسان كما تقدم مباح له أن يأكل ما دام يظن أن الليل لا يزال باقيا. كذلك أيضا إذا ظن الإنسان غروب الشمس، ثم أكل فهذا أيضا تحته ثلاث أقسام. إذا ظن غروب الشمس ثم أكل فهذا تحته ثلاث أقسام. القسم الأول، إذا تبين له أنه أكل قبل غروب الشمس، فهذا فيه قولان. الرأي الأول جمهور أهل العلم قالوا بأنه يقضي، يجب عليه القضاء، واستدلوا على ذلك قالوا بأنه ورد عن عمر كما في سنن البيهقي أنهم أفطروا، أن عمر أفطر وأفطر الناس معه، فصعد المؤذن فرأى الشمس لم تغرب، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: من كان أفطر فليصم يوم المكان، وهذا خرجه البيهقي، ويخالفه ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا في المسجد مع عمر رضي الله تعالى عنه والشمس متغيمة، ورأوا أن الشمس قد غابت، فأفطر عمر رضي الله تعالى عنه وأفطر الناس، ثم ذهب السحاب فبدت الشمس، فقال عمر: والله لا نقضي وما يجاهفنا الإثم، فدل ذلك، على أن الإنسان لا يجب عليه القضاء. الرأي الثاني كيف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه إذا أكل يظن غروب الشمس ثم تبين أن الشمس لم تغرب أنه لا قضاء عليه، ويدل لهذا حديث أسماء رضي الله تعالى عنها في البخاري أنهم أفطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيث. أفطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم يرد أنهم أمروا بالقضاء. وهذا القول هو الصحيح. ولا بد أن نفرق بين مسألة الشك وبين مسألة الظن. إذا شك في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب، هنا يجب عليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، وأن الإنسان لا يجوز له أن يأكل مع الشك. لكن إذا ظن غروب الشمس يجوز له أن يأكل. إذا ظن غروب الشمس يقول بأنه يجوز له أن يأكل. ويدل على أنه يجوز أن يأكل مع الظن في دخول العبادة أو خروج العبادة ما تقدم ذكرنا من حديث أشمة أنهم أفطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيب، ومع ذلك لم يؤمروا بالقضاء. وهنا إفطارهم هل هو عن يقين أو عن ظن؟ هنا عن ظن. لو كان عن يقين ما طلعت الشمس، لو أنهم تيقنوا أن الشمس قد غربت، رأوا أن الشمس غربت ما طلعت، لكنه عن ظن. الشمس تتركها السحب وأفطروا فظنوا أن الشمس قد غربت. القسم الثاني أن يتبين أنهم أكلوا بعد غروب الشمس، وأن يتبين أنه أكل بعد غروب الشمس، هذا صيامه صحيح لأنه لم يأكل إلا في الليل. القسم الثالث أن لا يتبين له شيء. القسم الثالث أن لا يتبين له شيء، وهذا أيضا كما تقدم يقول بأن صيامه صحيح. إذا لم يتبين له شيء يقول بأن صيامه صحيح ولا شيء عليه، لأنه معذور له أن يأكل مع غروب الشمس. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن جامع في نهاية رمضان في قبره أو دبره فعليه القضاء والكفار. يعني هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالجماع والكفار الواجبة في الجماع، ذلك أن الجماع هو أغلظ المفطرات، ولهذا ترتبت عليه الكفارة المغلظة. أعظم المفطرات هو الجماع، ولهذا ترتبت عليه الكفارة المغلظة. والإجماع والجماع مفطر، دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: وحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم، فدل ذلك على أنه ممنوع من النساء في النهار. إلى أن قال الله عز وجل: فالآن باشروهن، فدل ذلك أيضا على أنه ممنوع من المباشرة في أثناء النهار. والسنة كما سيأتينا إن شاء الله سيد أبي هريرة في الصحيحين في قصة الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، والإجماع منعقد على ذلك. قال: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. عليه القضاء والكفارة. المراد بالجماع هو تغييب الحجبة في الفرج، والمقصود بالحجبة هو رأس الذكر، رأس الذكر التي تكون عليها الكلفة التي تقطع عند الختان. فإذا حصل ذلك غيب هذه الحجبة فقد أفطر وفسد قومه، أفطر وفسد قومه وجبت عليه الكفارة المغلظة، وسواء أنزل أو لم ينزل. وقوله أو دبر، وطء الدبر محرم ولا يجوز، وطء الدبر محرم ولا يجوز، ومع ذلك ألزمه العلماء رحمهم الله بالكفارة تغليظا عليه وتشديدا. وإلا فالأصل أن وطء الدبر محرم ولا يتعلق به حكم، إلا ما يتعلق به من حكم العقوبة، لكن ألزمه العلماء رحمهم الله بالكفارة تغليظا وتشديدا. قال: في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. عليه القضاء بالإجماع، عليه القضاء بالإجماع، كذلك أيضا الكفارة تجب عليه بالإجماع إلى آخره كما سيأتينا إن شاء الله. قال: وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة إلى آخره. إذا جامع دون الفرج يعني لا تجب الكفارة إلا بالجماع في نهار رمضان، لا تجب الكفارة إلا بالجماع في نهار رمضان إذا كان يلزمه الإمساك، إذا كان يلزمه الإمساك. أما لو جامع في قضاء رمضان، إن هذا رجل يقضي رمضان ثم جامع في قضاء رمضان، فهذا لا كفارة عليه، لكنه يأثم ويجب عليه أن يقضي. أو جامع في النفل، فنقول هذا أيضا لا كفارة عليه، وإنما يكره، العلماء يقولون يكره أن يقطع النفل إلا لحاجة، لقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعماله. كذلك أيضا إذا جامع دون الفرج فأنزل، فهذا لا كفارة عليه، هذا لا كفارة، لا تجب الكفارة إلا بالجماع في الفرج. هذا ما عليه جماعة العلم. عند الإمام مالك رحمه الله يوجب الكفارة، فإمام مالك رحمه الله أو مذهب الإمام مالك رحمه الله من أوسع المذاهب في إيجاب الكفارة، كفارة الفطر في نهار رمضان. قال: أو كانت المرأة معذورة، يعني المرأة إذا كانت معذورة حصل لها جماع وهي معذورة بإكراه، أكرهها زوجها على الجماع، زوجها أكرهها على الجماع، لا كفارة عليها ولا قضاء. أو نسيان، نسيت المرأة أنها صائمة، هذه معذورة لا كفارة ولا قضاء. أو جهل، لا كفارة ولا قضاء. وقوله أو كانت المرأة معذورة يخرج ماذا؟ يخرج الرجل، فالرجل لا يعذرونه، يعني لو أكره على الجماع يجب عليه أن يقضي وعليه الكفارة. لماذا؟ قالوا بأن الجماع ما يتصور في الإكراه، لأنه لا يكون إلا عن انتشار، والانتشار لا يكون إلا عن إرادة واختيار، وإذا كان كذلك فلا يعذر. وكذلك أيضا لا يعذرونه بالجهل بالجماع ولا يعذرونه بالنسيان. والصحيح في هذه المسألة أنه لا فرق بين الرجل وبين المرأة، صواب أنه لا فرق بين الرجل وبين المرأة، ولا فرق أيضا بين الجماع وبين سائر المفطرات. فنقول الجماع وسائر المفطرات لا بد فيها من ثلاثة شروط: الشرط الأول الذكر، والثاني الاختيار، والثالث العلم. الله أعلم. نعم. كيف؟ ايوه. المهم انه اذا ظن الانسان ان الشمس غربت يجوز له ان يفطر، اما اذا كان يشك هل غربت او لم تغرب فانه لا يجوز له ان يفطر. نعم. كيف؟ لا، في الفرج، في الفرج. نعم. 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 هذا بيأتينا إن شاء الله.
أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. إذا جامع دون الفرج فأنزل، فيقول المؤلف رحمه الله أفطر ولا كفارة. فإذا جامع دون الفرج يعني جامع مثلا بين الفقدين، وقوله أنزل يشمل ما إذا أنزل منيا أو مليا على المذهب. والصواب كما تقدم لنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا فطر بالمذي، لكن إن جامع فأنزل منيا فإنه يفطر. ودليل ذلك ما تقدم من الحديث القدسي الثابت في صحيح البخاري وغيره من حيث أبي هريرة أن الله عز وجل قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فإذا جامع الإنسان دون الفرج أو باشر أهله حتى أنزل أو استمنى حتى أنزل منيا فإنه يفطر، يجب عليه الفطر. وهل تلزمه كفارة في ذلك أو لا تلزمه كفارة؟ يقول المؤلف رحمه الله بأنه لا كفارة عليه، وهذا القول هو الصواب. وسيأتينا أن مذهب الإمام مالك رحمه الله هو أوسع المذاهب في إيجاب الكفارة. الإمام مالك رحمه الله يتوسع في إيجاب الكفارة، فكل هك للصيام بلا عذر يوجب الكفارة عنده. والصواب أن الكفارة لا تجب إلا بالجماع، خاصة في نهار رمضان. أما الجماع في غير نهار رمضان كالجماع في قضاء رمضان فإنه لا كفارة في ذلك. قال: أو كانت المرأة معذورة، يعني إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء ولا كفارة عليها. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله في قوله أو كانت المرأة معذورة أن الرجل لا يعذر بالجماع. وسبق أن ذكرنا أن العذر بالجهل أو الإكراه أو النسيان يتحقق من كل من الرجل والمرأة. فالصواب أن الرجل إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه، وكذلك أيضا المرأة إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه، فلا قضاء عليهم ولا كفارة. وتقدم تقرير ذلك، وذكرنا أن المفسرات كلها لا بد لكي يترتب عليها أثرها من ثلاث شروط: الشرط الأول الذكر، والشرط الثاني الاختيار، والشرط الثالث العلم، العلم بالحكم الشرعي والعلم بالحال. قال: أو جامع من والصوم في سفره أفطر ولا كفارة. يعني رجل سافر وفي أثناء السفر جامع أهله، فنقول بأنه يفطر لأن الجماع مفطر بإجماع العلماء رحمهم الله، ولا كفارة عليه، لا تجب عليه الكفارة لأن هذا الصوم لا يجب عليه أن يمضي فيه، بل أذن له أن يفطر فيه، وما ترتب على المأذون غير مضمون. فنقول بأنه إذا سافر ثم جامع فإنه لا كفارة عليه، وإنما يجب عليه القضاء بالإجماع. ولقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهل له أن يجامع قبل أن يسافر؟ يعني هل له أن يجامع قبل أن يسافر؟ تقدمت هذه المسألة. الإنسان هل له أن يترخص قبل السفر أو ليس له أن يترخص؟ وذكرنا أن جمهور أهل العلم رحمهم الله أنه ليس له أن يترخص، وأن طوائف من السلف ذهبوا إلى أنه يترخص قبل أن يسافر، واستدلوا على ذلك بحديث أبي بكر وحديث أنس، وتقدم الجواب عليهما. قال: وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. هذه صور، هذه عدة صور، فيما إذا تكرر الجماع ممن يجب عليه الإمساك في نهار رمضان. الصورة الأولى أن يجامع في يومين ويكفر عن اليوم الأول. صورة ذلك رجل جامع في يوم السبت ثم بعد ذلك أخرج الكفارة أعتق رقبة، ثم جامع في يوم الأحد، جامع مرة أخرى في يوم الأحد. ففي هذه الصورة تجب عليه كفارة ثانية. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني وصاحب الشرح الكبير أنه بغير خلاف بين أهل العلم. سنقول الصورة الأولى أن يجامع في يوم ثم يكفر ثم يجامع في اليوم الثاني، فهل تجب عليه كفارة عن اليوم الثاني أو يكتفي بالكفارة الأولى؟ قلنا بأن ابن قدامة رحمه الله في المغني وصاحب الشرح الكبير في الشرح الكبير ذكر بأنه تجب عليه كفارة ثانية بغير خلاف بغير خلاف. الصورة الثانية أن يجامع في اليوم الأول ثم يجامع في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث إلى آخره قبل أن يكفر، يعني يجامع في عدة أيام قبل أن يكفر، كما يحصل من بعض الناس يتساهل، وخصوصا من كان حديث عهد بزواج تجد أنه يحصل منه تفريق فيجامع في اليوم الأول وفي اليوم الثاني والثالث إلى آخره، فهل تتعدد عليه الكفارة أو نقول بأن الكفارة لا تتعدد عليه؟ المشهور للمذهب كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن الكفارة تتعدد عليه، وهذا قول أكثر أهل العلم، يعني إذا جامع ثلاث مرات في كل يوم، جامع في يوم السبت والأحد والاثنين فيلزمه ثلاث كفارات، جامع في أربعة أيام يلزمه أربع كفارات، وهكذا. وهذا هو قول أكثر أهل العلم، ودليلهم على ذلك قالوا بأن كل يوم عبادة مفردة فيلزم فيها كفارة، كل يوم عبادة مفردة فيلزم فيها كفارة، وسيأتينا إن شاء الله كفارة في الوقت متفق عليها. كما دل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين. هذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. الرأي الثاني رأي الحنفية رحمهم الله، قالوا بأنه تلزمه كفارة واحدة، وهم نظروا إلى عموم الشهر وأن الشهر عبادة واحدة فتلزم فيه كفارة واحدة، وكذلك أيضا قالوا بأن الكفارات تتداخل، الكفارات تتداخل كما تتداخل الحدود، فلو أن شخصا زنى وقتل ونحو ذلك تتداخل، يقول بأن القتل يحوط بهذا إلى آخره. هذا ما ذهب إليه الحنفية رحمهم الله تعالى. والأقرب أن يقال في مثل هذه المسألة، يعني لا شك أن رأي الحنفية أيسر وأسهل، وعلى هذا يقال الأقرب أنه ينظر إلى حال المجامع، ينظر إلى حال المجامع، فقد يكون المجامع صار عنده شيء من الغلبة، يعني غلب على أمره ولم يظهر من حاله أنه فرط، وظهر من حاله أنه غلب على أمره وأنه رجع وتاب إلى قره، فهذا يعامل بالأسهل، وإن كان خلاف ذلك فإنه يعامل بالأشد. الصورة الثالثة أن يجامع في يوم ثم يكفر ثم يجامع مرة أخرى، يعني هذا جامع في أول النهار ثم كفر أعتق الرقبة، ثم في نصف النهار جامع مرة ثانية، لأن من أفطر بغير عذر يجب عليه أن يمسك، لا يجوز له أن يأكل، مع أنه عند جمهور أهل العلم كما سيأتينا إن شاء الله يجب عليه أن يقضي. فهذا رجل جامع في أول النهار ثم فطر ثم جامع مرة أخرى. فيقول المؤلف رحمه الله: فكفارة ثانية، تجب عليه كفارة ثانية. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والعلة في ذلك أنه وقع محرم، وقد تكرر فتتكرر الكفارة بتكرره. قالوا بأنه وضع محرم وقد تكرر فتتكرر الكفارة بتكرره. والرأي الثاني عند أكثر أهل العلم أنه لا تجب عليه إلا كفارة واحدة، يعني لأن هذا يعود عبادة واحدة، وهذا القول لعله أقرب. أو قال كما قلنا في من جامع في يومين، إن ظهر من حاله أنه مغلوب عليه ونحو ذلك فهذا لا يلزم بكفارة ثانية، وإن ظهر من حاله التساهل والتفريط وعدم المبالاة ونحو ذلك فهذا يلزم بكفارة ثانية. الصورة الرابعة أن يجامع ثم يجامع ثم يجامع في يوم واحد قبل أن يكفر، يعني هذا رجل جامع في أول النهار ثم جامع في منتصف النهار قبل أن يكفر، فهل تجب عليه كفارتان أو نقول كفارة واحدة؟ يقول المؤلف رحمه الله: كفارة واحدة. قال: أو كرره في يوم ولم يكفر للوقت الأول فكفارة واحدة، فيجب عليه أن يكفر كفارة واحدة. فأصبحت الصور أربع صور. قال: وكذا من لزمه الإمساك إذا جامع، يعني كل من لزمه الإمساك إذا جامع فإنه تجب عليه الكفارة. وذكرنا من صور من يلزمه الإمساك من أفطر لغير عذر، هذا رجل أكل أو شرب متعمدا بلا عذر، فنقول بأن هذا الأكل وهذا الشرب لا يبيح له أن يجامع أو أن يعاود الفطر مرة أخرى، فإذا جامع فإنه تجب عليه الكفارة. قال: ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جنى أو سافر لم تسقط، يعني هذا رجل جامع في أول النهار ثم لما انتصف النهار سافر وأبيح له أن يفطر ذلك اليوم، أو مرض وأبيح له أن يفطر في ذلك اليوم، أو جنة زال عنه التكليف، أو امرأة طاوعت عن الجماع وهي ذاكرة مختارة عالمة ثم حارت في نفس اليوم، نقول هنا لا تسقط الكفارة، لأن الكفارة استقرت في الذمة، وكونه توجد الأعذار بعد استقرارها هذا لا يسقطها. ولو كان وجود مثل هذه الأعذار يسقط الكفارة لم تجد الكفارة، لكان الإنسان إذا جامع فإنه يسافر وحينئذ يتحيل على إسقاط الكفارة للسفر وهكذا. قال: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، الكفارة لا تجب إلا بأمرين: أمر أول الجماع، وذكرنا ضابط الجماع. ما هو ضابط الجماع؟ هو أن يطيب الحشرة رأس الذكر في الفرج، هذا هو الجماع الذي تترتب عليه الأحكام. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن تغيير الحشفة في الفرج يترتب عليه ما يقرب من 400 حكم، من هذه الأحكام ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا. فإذا جامع حصل منه تغيير رأس الذكر في الفرج فإنه تجب عليه الكفارة، وهذا أيضا قول الشافعي. فنقول لا بد من قيدين: القيد الأول الجماع، والقيد الثاني في صيام رمضان الذي يلزمه إمساكه. نقول في صيام رمضان الذي يلزمه إمساكه. وعلى هذا لو جامع في قضاء رمضان ما وجبت هذه الكفارة، ولو جامع في صيام التطوع ما وجبت هذه الكفارة. وقلنا الذي يلزمه إمساكه يخرج ما إذا كان لا يلزمه الإمساك، كما لو سافر الإنسان، سافر الإنسان وفي سفره جامع زوجته، مثلا سافر للعمرة وفي نهار رمضان في السفر جامع زوجته، نقول لا كفارة عليه، قل هذا لا كفارة عليه. هذا هو المشهور من المذهب، مذهب الشافعي، أن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان. الرأي الثاني أن الكفارة كما أنها تجب في الجماع أيضا تجب بالأكل والشرب مما يغذي أو يتداوى به، وهذا قال به أبو حنيفة رحمه الله. أوسع من ذلك ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وعند الإمام مالك رحمه الله كل ما يكون هتكا للصوم بلا حضر فإنه تجب فيه الكفارة، وهذا كما ذكرت هو أوسع المذاهب لما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من إيجاب الكفارة في كل هتك للصيام بلا عذر. هذا هو أوسع المذاهب في إيجاب الكفارة. والصواب في هذا أن الكفارة لا تجب إلا في الجماع في نهار رمضان الذي يلزم إمساكه، لأن الكفارة حكم شرعي لا بد له من دليل شرعي، إيجابها الكفارة هذا حكم شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي، ولم يرد إلا في الجماع. قال وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين إلى آخره. الكفارة وما يتعلق بها من أحكام هذه يبحثها العلماء رحمهم الله في باب الظهار. في باب الظهار يتكلم العلماء رحمهم الله عن أحكام الكفارة، فتجد أنهم يتكلمون هناك عن عتق الرقبة، الرقبة عتق الرقبة، ما يشترط في عتق الرقبة، هل يشترط أن تكون مؤمنة أو لا يشترط، هل يشترط أن تكون مميزة، هل يشترط أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل إلى آخره. يذكر العلماء ما يقرب من 11 شرطا من شروط صحة اعتاق الرقبة. وعلى هذا يرجع الكلام إلى باب الظهار، العلماء يتكلمون عن الكفارات في باب الظهار. فإذا أردت أن تعرف أحكام الكفارات فإنك ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى باب الظهار في كتب أهل العلم، فتجد أنهم يتكلمون عن كفارات العتق والصيام والإطعام وما يتعلق بذلك. قال فإن لم يجد رقبة، متى يكون واجدا للرقبة؟ يكون واجدا للرقبة بأحد أمرين، الأمر الأول أن يكون واجدا لعين الرقبة، والأمر الثاني أن يكون واجدا لثمن الرقبة، يعني واجد إما لعينها أو لثمنها. ويشترط يعني عندنا شروط صحة الإعتاق، هذا سلم عليه العلماء رحمه الله في كام الظهار، لكن شروط وجوب الإعتاق، شروط وجوب الإعتاق أنه يجب على الإنسان أن يعتق الرقبة، قلنا يشترط أن يكون واجدا لها، إما أن يجد عينها وإما أن يجد ثمنها. الثاني شرط الثاني أن يكون ذلك بعد النفقات الشرعية والحوائج الأصلية وقضاء الديون. فإذا كان مثلا عنده ثمن، عنده دراهم وهذه الدراهم يحتاجها لنفقته له ولمن يمونه، الطعام والشراب له ولمن يمونه، تقول احبس هذه الدراهم ولا تشتري رقبة. إذا كانت هذه الدراهم يحتاجها لحوائجه الأصلية، للأواني، أواني البيت، للأدوات الكتابية، للفرش، الفراش، الغطاء إلى آخره، الآلات التي يحتاجها في البيت، نقول احبس هذه الدراهم لأي شيء، احبسها للحوائج الأصلية، ولا يجب عليك أن تكثر بالإعتاق إذا كانت هذه الدراهم يحتاجها لقضاء الدين الذي عليه سواء كان لله أو لآدم، نقول احبس هذه الدراهم لقضاء الدين. المهم لا بد أن يكون وجود أن تكون فاضلة، أن تكون فاضلة عن نفقاته الشرعية وحوائجه الأصلية وقضاء الواجبات. إذا ما وجد الرقبة أو لم يجد الثمن الذي يكون فاضلا على النفقات والحوائج الأصلية وقضاء الديون إلى آخره، ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الصيام، ينتقل إلى الصيام. وجمهور أهل العلم أن هذه الخصال الثلاث الإعتاق والصيام والإطعام أنها على الترتيب، كما دل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال الإمام مالك رحمه الله بأنها على التخيير، أما الصواب في ذلك ما ذهب إليه أكثر أهل العلم أنها على الترتيب وليست على التخيير. قال: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذا لم يجد الرقبة فإنه ينتقل للخصلة الثانية، وهي أن يصوم شهرين متتابعين، ولا بد من التتابع. لكن لو نقض التتابع بعذر شرعي فإنه لا ينتقل على الصحيح كما سيأتينا. لو نقض التتابع بعذر شرعي فإنه لا ينتقل، مثل الصيام، مثل المرض، مثل السفر، مثل الحيض، مثل النفاس إلى آخره. فمثل هذه الأشياء إذا نقضت التتابع فإن ذلك لا يضر، بل يجب عليه إذا زال عذره أن يتابع، يجب عليه إذا زال عذره أن يتابع الصيام ويقسم ذلك. قال: فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذا كان لا يستطيع الصيام، يعني إذا كان لا يستطيع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا. طيب كيف لا يستطيع؟ كيف لا يستطيع الصيام؟ نقول يدخل تحت ذلك صورتان. الصورة الأولى أن لا يستطيع الصيام حقيقة، وذلك لكونه كبيرا لا يستطيع الصيام، أو لكونه مريضا مرضا لا يرجى برؤه فلا يستطيع معه الصيام. المؤمن لا يستطيع الصيام حقيقة، إما لكونه مريضا لا يستطيع معه الصيام، أو لكونه كبيرا لا يستطيع معه الصيام، فهنا ينتقل إلى الإطعام. الصورة الثانية، الصورة الثانية أن لا يستطيع الصيام حكما، وذلك بأن يلحقه ضرر في معيشته، إذا لحقه ضرر في معيشته فهنا نقول بأنه ينتقل. أما قوله يشق عليه الصيام فهذا لا يعطيه إلى أن ينتقل إلى ماذا؟ لا يعطيه أن ينتقل إلى الصيام الإطعام، لا يعطيه. لكن إذا كان إنسان إما أن يصوم ويعطل معاشه، وهنا يلحقه ضرر ويلحق أهله ضرر، وإما أن يتعيش ويترزق ويترك الصيام، ما يقدر على الصيام، فنقول هنا ينتقل إلى الإطعام. أما مجرد المشقة فإن هذه لا تبيح له أن ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الإطعام. قال: فإطعام 60 مسكينا. هنا إذا لم يستطع كما تقدم فإنه ينتقل إلى الإطعام، يطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا. والإطعام وأحكامه هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله، وشروط الإطعام إلى آخره، هذا كما أسلفت أن العلماء يبحثونه في أحكام الظهار. لكن نشير إلى أن الإطعام باختصار إلى أن الإطعام له كيفيتان. صواب أن الإطعام له كيفيتان. كيفية الأولى التمليك، وذلك بأن يعطيهم حبا، أن يملكهم هذا الطعام. وهل هو مقدر بالشرع أو مقدر بالعرف؟ نقول بأنه ليس مقدرا بالشرع، وإنما هو مقدر بالعرف، كما قال الله عز وجل في كفارة اليمين: من أوسط ما تطعمون أهليكم. فليس مقدرا بالشرع، وإنما هو مقدر بالعرف. والآن إذا أعطى كل واحد كيلو من الرز هذا يجزي إن شاء الله، لأنه يطعمه، هذا كيلو يطعمه. وأما بالنسبة لتحديده بنصف ساعة أو مد إلى آخره، فالآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفة، والسنة لم يثبت فيها شيء. فنرجع إلى أي شيء؟ نرجع إلى ماذا؟ إلى العرش. القسم الثاني، الصورة الثانية، أن يعشيهم أو يغديهم، يعني يطبخ طعاما يعشيهم أو يغديهم إلى آخره. وأيضا لا بد من هذا العدد كما في شروط الإطعام، لا بد أن يطعم 60، فلو كرر الإطعام على 10 أو 20 فإن هذا لا يجزئ، خلافا للحنفي رحمه الله. قال: فإن لم يجد سقطت، إن لم يجد سقطت، يعني إذا لم يجد الكفارة فإنها تسقط. ودع ذلك حديث أبي هريرة في قصة الأعرابي، فإن الأعرابي لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر وقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا، فقال: يا رسول الله، أعلى أهل بيت أفقر منا؟ فوالله ما بين بيتيها أهل بيت أفقر منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه لأهلي. قال: أطعمه لأهلي. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عليه الكفارة إلى وجه، وأنها مترتبة في ذمته، فإذا لم يجد سقط. ولأن القاعدة أن الواجبات تسقط بالعجز عنها، فإذا عجز الإنسان فإنه يسقط عنه هذا الواجب. لكن يستثنى من ذلك ما إذا وجد الكفارة قريبا، إذا وجد الكفارة قريبا فإن عليه أن يكفر، لأن هذا الأعرابي الذي جامع أهله لم يجد الكفارة، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر، أتي النبي عليه الصلاة والسلام بالتمر، فلما أتي به قال: تصدق به. لما وجدها وجد الآن قريبة قال: تصدق به. فنقول إذا وجد قريبة يخرجها، أما إذا لم يجدها فإنها تسقط عنه. قال: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. قال: ويكره جمع ريقه، ويكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النقامة. يكره، يقول المؤلف رحمه الله، يكره للصائم أن يجمع ريقه ثم يبتلعه. وعلة الكراهة قالوا: خروجا من خلاف من قال بكفره. فإن بعض العلماء ذكر أن من جمع ريقه ثم ابتلعه فإنه يفسد، فلكي نخرج من هذا الخلاف يكره أن يجمع ريقه ثم يبتلعه. لكن كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن تعليل الأحكام بالخلاف، أن تعليل الأحكام بالخلاف ليس تعليلا صحيحا تثبت به الأحكام الشرعية، لأن الخلاف علة حادثة بعد عهد النبوة، الخلاف لم يوجد إلا بعد عهد النبوة. فنقول تعليل المسائل بالخلاف هذا ليس تعليلا صحيحا، لأن الخلاف إنما وجد بعد عهد النبوة. ولو قلنا بأنه تعليل صحيح فلازم من ذلك ماذا؟ لازم من ذلك أن نكره أو أن يلحق الكراهة بكثير من الأحكام الشرعية. والصواب أن ينظر إلى القول هل له حظ من النظر في القرآن والسنة فيقال به، وإلا فإنه لا ينظر إليه. قال: ويحرم بلع النقامة، سواء كانت هذه النقامة من جوفه أو كانت من صدره أو كانت من دماغه، فإنه يحرم بلعها. قال: وإنما حرم بلعها لأنها مضرة، يعني مضرة، والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: ويفطر بها فقط. التفطير هذا لإخراج الريق، فلو أن الإنسان جمع ريقه ثم ابتلعه فإنه لا يفطر، لكن يفطر بالنخامة. وهذا ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله وعند أبي حنيفة ومالك، أنه لا يفطر بها إلحاقا لها بالريق. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، أنه لا يفطر بالنخامة، لأن هذه ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. وكما ذكر الحنفية والمالكية أنها تلحق بالريق أقرب. قال: إن وصلت إلى فمه، لأنها من غير الفم، إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم. قال: ويكره ذوق طعام بلا حاجة. ذوق الطعام ينقسم إلى قسمين، قسم الأول أن يكون بحاجة، يحتاج إلى أن يذوق الطعام كالذي يطبخ، فهو بحاجة إلى أن ينظر إلى حلاوته وملوحته ونحو ذلك، فإن هذا لا بأس به، كما ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حكاه عنه البخاري. القسم الثاني أن يكون ذلك لغير حاجة، فهذا يكره. لأن القسم الأول كان لحاجة فلا بأس، القسم الثاني أن يكون لغير حاجة فهذا يكره، يعني يكره ذلك لأنه لا يأمن أن ينزل إلى جوفه فيفطر بذلك. وفي كلا الحالتين لا يبلع ريقه، يعني إذا ذاق الطعام فإنه لا بد أن ينتظر، ولو تعمد وبلع ريقه بعد أن ذاق الطعام فإنه يفطر بذلك، لأنه يصدق عليه أنه تناول طعاما فيفطر بذلك. قال: ويكره مضغ حنك قوي وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. يقول مالك رحمه الله: يكره أن يمضغ علكا قويا، يعني أن يمضغ العلك، يعني أن يلوكه بأسنانه، أن يلوكه بأسنانه وأبراسه، يلوك هذا العلك. والعلك يعني هذا العلك ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون العلك قويا لا يتحلل، القسم الأول أن يكون العلك قويا لا يتحلل، فهذا يقول المؤلف رحمه الله بأنه يكره، إذا كان قويا لا يتحلل يقول بأنه يكره. والعلك هذا قيل بأنه ضرب، من صمغ الشجر، يمضغ فلا يمنع، ينمع كاللبان، يمضغ فلا ينمع. وقيل بأنه صمغة تعلك، والقولان متقاربان، نعم القولان متقاربان. القسم الثاني العلك الذي يتحلل، نعم العلك الذي يتحلل. قال المؤلف: ويحرم العلك المتحلل، نعم يحرم العلك المتحلل. فالذي يتحلل ويتجزأ في الفم إذا علفه الإنسان فإنه يحرم. وهل يفطر أو لا يفطر؟ قال المؤلف رحمه الله: وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. وجعل المؤلف رحمه الله المناط وجود الطعم في الحلق، والصواب أن المناط وجود الطعم أو نزول الطعم إلى الجوف، هذا الصواب. الصواب أنه إذا نزل الطعم إلى جوفه فإنه يفطر، كما لو بلع ريقه، إذا بلع ريقه ونزل إلى طعم هذا إلى جوفه فنقول بأنه يفطر. نعم نقف على هذا. شكرا. نعم العقلين، لا هذا بالحال، هذا بالحال، لأنه أكل ولم يعلم أنه هو يعرف أنه أن الأكل يجب أن يشاك، لكنه جهل الحال، أكل بعد طلوع الفجر. نعم كيف؟ نعم إيه هذا هم أجابوا عن قصة أبي سلمة، هذا انثبت الحديث، قالوا بأن أبا سلمة هذا مريض يعني فيه شبق، هذا نوع من المرض. في الظهار لا، الظهار لابد صيام شهرين متتابعين من قبل الجمال. ها كيف إيه هذا؟ هو نقول إذا كان هم يقولون هذا مريض داخل في المرض، يقول إنسان يتسحر وكان يغلب على ظنه طلوع الفجر، فهل له أن يأكل حتى يستيقن طلوع الفجر أم أنه يجب عليه أن يعمل بغلبة الظن؟ وبعض أهل العلم قال بأنه حتى ولو ظن طلوع الفجر ما دام أنه لم يستيقن فإن له أن يأكل، لأن الله عز وجل قال: حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال حتى ولو ظن. و كثير من أهل العلم أنه يعلق ذلك بالظن، أي ظن طلوع الفجر فإنه ليس له أن يأكل، لأن الظن معتبر في العبادات وهذا أحوط. نعم أيوه لا هو في أيام الشهرين المتابعين، إن بدأ من أول الشهر فالأمر واحد، وإن بدأ من نصف الشهر فإنه يحسب بالعدد، ثم الشهر الثاني يحسب بالهلال ثم يكمل الأول بالعدد، يعني الآن بدأ من 15 إلى آخر الشهر يحسب 15 يوم، اللي بعده الشهر هذا مثلا في محرم بدأ فصار يعتبره بالهلال قليل أو كثير نقص أو كم، الثاني يعتبره بالعدد، يعني يأكل أخصام 15 يوم يأخذ من شهر ربيع الأول 15. يقول: هل يجوز عقد النكاح على امرأة حائض؟ لا هذا لا بأس به، جائز ما في بأس. يقول: ما معنى حديث ومن مات وليس في عنقه بيعة مات موتة جاهلية؟ ومن هو الحاكم الذي تنعقد له البيعة؟ نقول البيعة هم يقسمها العلماء رحمه الله، يقسمونها إلى قسمين: القسم الأول بيعة عامة، والقسم الثاني بيعة خاصة. البيعة الخاصة هذه تكون من أهل الحل والعقد، لأن تولية الحاكم العلماء يجعلون لها ثلاث طرق. الطريق الأول طريق العهد، أو قبل ذلك الطريق الأول طريق الاختيار من أهل الحل والعقد، كما حصل من عثمان رضي الله تعالى عنه حينما اختاره أهل الشورى الستة. والطريق الثاني طريق العهد، كما هي خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. والطريق الثالث طريق القهر والغلبة، فإذا قهر وغلب فإنه تجب طاعته. هذه الطرق الكونية. فالبيعة ما تكون خاصة كما تكون من الحل والعقد، أو بيعة عامة، بيعة عامة بحيث أن الإنسان يكون تحت ولاية هذا الحاكم، هذا معنى بيعة. قال يقول نبشركم بالقرار الجديد من نائب وزير الداخلية عن طريق الهيئات برفع اسم كل من يتخلف عن الصلوات للهيئة وللإمارة، شأنه في ذلك لضرره على المجتمع ويكون من مسؤولية الإمام، فيرجو تنبيه الأئمة. يقول هذا لا شك أنه قرار جيد، لكن يجب على الأئمة تنفيذ مثل هذا القرار. فإذا كان أحد يعلم من جماعته يتخلف عن الصلاة، الأول يجب عليه المناصحة، يجب عليه المناصحة أن يزوره وأن يتعاون مع إخوانه في مناصحته وتوجيهه وإرشاده. إذا لم يتمكن إلا من لم يتمكن من هدايته إلا عن طريق الجهات المسؤولة فإنه يرفع إلى الهيئة. قال حديث عدي أنه أكل بعد أن تبين طلوع الفجر، ما الفرق بين هذا وبين من أكل النهار؟ لا هذا ليس واضح. يقول الأذان الآن هل هو بيع طلوع الفجر أم لا؟ نقول الأحسن لسانه يتقيد بالتقويم، لأن من المؤذنين اليوم من يتقدم ومنهم من يتأخر، فإذا كان لسان يصوم فالأحسن يتقيد بالتقويم وينظر إلى التقويم ويتقيد به. لأن بعض كما يلاحظ الآن بعض المؤذنين منهم من يتقدم منهم من يتأخر إلى آخره. يقول ما هو القول الصحيح في إفطار الحاجم والمحتوم؟ قلنا القول الصحيح في إفطار الحاجم والمحتوم عن ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن الحاجم والمحتوم أنه يفطر. وذكرنا أنه ورد في ذلك عن 18 صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. لعل الأسئلة كثير، لعل نقتصر على بعض الأسئلة. يقول غروب الشمس، من أكل شاكا في غروب الشمس فيبين أنه أكل بعد غروب الشمس، فما الحكم؟ هذا قلنا الحكم بأنه لأن صيامه صحيح، لكنه يأثم، لأن الأصل أن الإنسان لا يأكل إلا إذا ظل غروب الشمس. أما إذا كان يشك، في غروب الشمس فإنه لا يأكل. لعله آخر سؤال. يقول إذا جامع رجل زوجته في نهار رمضان متعمدا وكان فقيرا معدما لا يجد كفارة ولا تعقد على الصيام، فهل تصل على الكفارة؟ نقول نعم تصل على الكفارة، إذا كان لا يستطيع الصيام ولا الاعتاق ولا الإطعام فإنه تصل على الكفارة. إن شاء الله بقيت لك الأسئلة إن شاء الله غدا بإذن الله. نعم